بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل مذاكرتنا في كتاب الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى. قال: من يدخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل؟ قال المؤلف رحمه الله: يدخل في خطاب الله تعالى، المقصود بخطاب الله تعالى التكليفي المتضمن للفعل أو الترك، أقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا، هذا لإخراج الخطاب الوضعي. قال: المؤمنون، والمراد بالمؤمنين هنا المكلفون، والمكلف هو البالغ العاقل، البالغ العاقل، ولذلك قال: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. يعني الساهي حال سهوه الناس يعني، وكذلك المخطئ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: لأن مقتضى التكليف فهم المكلف لما كلف به، وهذا لا يتم إلا بالانتباه، ولهذا لا يجب سجود السهو على من سهى في صلاته إلا بعد التذكر وزوال العذر. والصبي غير مكلف، سواء كان مميزا على القول الراجح أم غير مميز، وهذا بالإجماع. غير المميز واضح أنه غير مكلف بالإجماع، لكن إذا كان الصبي مميزا فهو الذي أدخله في المكلفين، يعني هذا ينقل على المالكية أنه يكلف بالمندوب والمكروه فقط، يكلف، قالوا يكلف بالمندوب والمكروه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته المرأة: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. وللإجماع على أنه لا يأثم إذا فعل شيئا محرما أو ترك شيئا واجبا. لكن هو في الحقيقة الإخوة لا يعني أنه مكلف، يعني حتى لو يعني فعل المندوبات وأجر عليها ولم يأثم على ترك الواجبات، هذا لا يعني أنه يعني مكلف، لكن هذا في الحقيقة من إحسان الله تعالى، من إحسان الله تعالى أن الله تعالى يثيب الصبي قبل بلوغه إذا فعل الواجبات أو المستحبات، فهو يثيبه. طيب، إذا كان يثيبه على الواجب، هل معناه أنه يكلف على هذا؟ لا، فهذا يعلم منها أن هذا من إحسان الله وكرمه على عباده، فلا يقال هو مكلف بها، لكن هذا من إحسان الله تعالى. ولهذا يعني يذكر بعض العلماء أن أحيانا يكون من فضل الله تعالى على الصبي الصغير أن الله تعالى من عليه من صغره بعبادة الله، أو وفقه لأبوين يحرصان عليه فيطيع الله تعالى ويذهبان به إلى بيوت الله ويؤدي هذه العبادات، فهذا يكون من أسباب رفعته يوم القيامة، يعني طيلة هذه السنوات يكون قد عبد الله تعالى فيها من صلاة، من عمرة، من تلاوة قرآن، فيكون هذا من أسباب رفعته يوم القيامة. قال: والمجنون فاقد العقل. ذكر الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، في رواية حتى يحتلم، قال: وعن المجنون حتى يعقل. فجعل الشارع البلوغة علامة لظهور العقل وفهم الخطاب، ومن لا يفهم لا يصح تكليفه لعدم قصد الامتثال. فأيضا هنا الإخوة قد يقول قائل، طيب الصبي المميز يفهم، مثلا عمر 10 سنوات، عمر 11 سنة، ما بلغ لكن يفهم الخطاب. فالإخوة، لماذا جعل الشرع حدا للتكليف؟ لأن مسألة الفهم ليس لها ضابط معين، الفهم يتزايد تزايدا غير واضح، فلا يمكن الوقوف على أول وقت لفهم هذا الصبي. أول وقت بالضبط متى؟ 7 سنوات، 8 سنوات، 10 سنوات. فلذلك لما لم يكن للفهم ضابط معين جعل البلوغ هو ضابط التكليف، لأن له يعني علامة معينة، سن معين على قول بعض العلماء 15 سنة، أو ظهور العلامات الواضحة. كذلك سبب آخر لماذا لم نجعل الصبي المميز يعني مكلفا، لأنه الإخوة وإن فهم الخطاب لكن لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالقصد إلى الامتثال وتحقيق مقاصد العبادة من خشية الله ومحبة الله. فهو الصبي المميز يفهم كيف يصلي كيف يصوم، لكن ما يفهم حقيقة هذه العبادات. كثير يعني من هؤلاء ما يفهمون. فهذا الفهم في الحقيقة ما يكمل إلا بعد تقريبا البلوغ أو عند البلوغ قد يكمل مثل هذا. وإن كان الله تعالى يفتح على بعض الصبيان من صغره يكون عنده تقوى لله تعالى. الإمام النووي رحمه الله تعالى كان يذكر في ترجمته أن الصبيان يأتون إليه ويسحبونه معهم ليلعب يعني معهم، فيبكي ويريد أن ينشغل بالعلم وذكر الله تعالى وهو صبي صغير. سبحان الله، هذا من توفيق الله. فإن قيل كيف تقولون إن الصبي والمجنون غير مكلفين مع وجوب الزكاة وأروش الجنايات وقيم المتلفات في ماليهما؟ نعم، فقلنا هذا قال ليس من خطاب التكليف، وإنما هو من خطاب الوضع، وهو لا يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل. الخطاب الوضعي لا يشترط فيه التكليف بالبلوغ والعقل. قال وتوضيحه أن هذا من باب ربط الأحكام بأسبابها، بمعنى أن الشرع وضع أسبابا تقتضي أحكاما تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلقه ورعاية لمصالح العباد. هذه الحكمة الإخوة مهمة. يعني لماذا الصبي مثلا لو أنه يعني مثل ما هنا قال، فمتى وجد السبب وجد الحكم؟ إذا وجد النصاب وجبت الزكاة. الشرع وضع هذا أنه إذا وجد النصاب في مال وجبت الزكاة، هذا من باب الوضع. نعم أمر بالزكاة، آتوا الزكاة، لكن يعني جعل سبب وجوب الزكاة هو مجرد ماذا؟ بلوغ المال النصاب. ما قال المال لصبي أو لغني أو لمكلف لبالغ، لا. هذا تلاحظ أنه من تمام رعاية المصالح، مصالح العباد، ومن تحقيق العدل، لأن هذا المال كثير فيستحق فيه الزكاة. سلام، بغض النظر إلى أن هذا مال صبي أو مال بالغ، نعم، أو لمجنون. وكذلك الإتلاف، تخيل واحد نايم ما يدري وسقط على متاع فأفسده، طيب أنا نايم ما عليه شيء، طيب لا يأثم، لكن عليه أن يصلح هذا المتاع، يضمن هذا الشيء الذي أفسده. ها؟ هذا من تمام العدل، من تمام العدل. نعم، لا يأثم لأنه غير مكلف، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن يعني يترتب ويجب عليه الضمان، لأن هذا خطاب وضع. كما قلنا الشرع وضع أن الذي يتلف شيء يضمنه، فيعني ما ينظر في هذا إلى يعني شروط التكليف، إلى يعني عدم البلوغ، لأن هذا من تمام إقامة العدل بين الناس. نعم، ولذلك يستثني العلماء من هذا الأمر صورتين: ما كان سبب عقوبة ما كان سبب عقوبة عن هذا من خطاب الوضع، لكن يشترط فيه البلوغ والعقل ما كان سبب عقوبة. طيب، القتل سبب للقصاص أليس كذلك؟ هذا حكم وضعي، إذا وجد القتل وجد القصاص، يقتل القاتل، لكن إذا قتل خطأ ما يقتل، ما يقتل. لماذا؟ لأن كما ترى الإخوة العلة كما ذكرها، المقصود تحقيق العدل في خلق الله جل وعلا وإعلاء مصالح العباد، والمقصود من العقوبات ماذا؟ الزجر. المقصود من العقوبات زجر من انتهكها، وانتهاك الحرمات الشرع لا يكون إلا بماذا؟ بالعلم والقصد. أما إنسان يعني غير بالغ أو يعني مجنون أو أخطأ، ما بقاصد لانتهاك الحرمة هذه، فكيف يعاقب؟ فطبعا هذا ليس من العدل. لذلك يستثنى من يعني هذا ما كان سبب عقوبة، وكذلك ما كان سبب أو ما كان فيه نقل ملك، ما كان فيه نقل ملك، ما كان فيه نقل ملك. قالوا لو تلفظ بلفظ ناقل للملك وهو لا يعلم معناه، أعجمي واحد خدعه قال له قل بعتك السيارة، ويظن أن هذا ليس معناه البيع، فقال اللفظ هذا، ثم اشتكى على من خدعه. طبعا له ذلك، ما يقال أن هذا يعني خطاب وضع لا يشترط فيه التكليف، لأن هذا من تمام رعاية العدل، أنه ما يحصل عدل. فإذا يستثنى من هذا الكلام ما ذكره بعض العلماء في هاتين الصورتين. قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع، المراد بالفروع الأحكام العملية، ولا الصلاة من أصول الدين، لكن هذا مصطلح يعني عند المتأخرين، ولو عبر المصنف بالأوامر والنواهي لكان أولى، يعني كما ذكرنا، لأن الصلاة إيش؟ من أعظم الأصول. تقسيم الدين إلى أصول وفروع هذا يعني ليس بصحيح، لكن يكون من باب التوضيح فقط، يعني شيء نسبي، وإلا فالصلاة من أعظم، وهذه الأركان من أعظم يعني الأصول. وطبعا ذكر أن الراجح في هذه المسألة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني الكافر يجب عليه أن يصلي ويجب عليه أن يصوم. الدليل على هذا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. قال فلا صدق ولا صلى. قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إلى آخره. قالوا مع أن الكافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، فالإيمان شرط لصحة الفعل. وإذا أسلم الكافر لا يؤمر بقضاء ما مضى، لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتوا يغفر لهم ما قد سلف، قول النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، ولأن في ذلك ترغيبا له في الإسلام. وذكر في الهامش أن هذه المسألة في الحقيقة ليست من أصول الفقه، أن كما قلنا أصول الفقه يعني قال لأن أثر الخلاف فيها إنما يظهر في الدار الآخرة، يعني الكل متفق الذي يقول الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أو يقول غير مخاطبين بفروع الشريعة، الكل متفق أن الكافر إذا صلى صلاة باطلة، والكل متفق أنه لا تصح منه الصلاة إلا إذا أسلم، والكل متفق أنه إذا أسلم لا ليس عليه قضاء ما فات، إذن ليس هناك ثمرة عملية في الدنيا، لكن الثمرة تظهر متى؟ في الآخرة. قال إنما يظهر الخلاف يعني في الدار الآخرة، حيث يعذب الكافر زيادة على عذاب الكفر، يعذب يعني على كفره وعلى تركه للأحكام الشرعية، يعذب على ترك الصلاة وعلى ترك الزكاة فيزداد عذابه. قالوا مسائل أصول الفقه إنما هي دلائل وقواعد تعرف بها الأحكام، تعرف بها الأحكام والتكليف في هذه الدار في الدنيا، والخلاف في هذه المسألة لا يظهر أثره في الدنيا، لأن الكافر لا تصح منه العبادة حال كفره، وإذا أسلم لا يأمر بقضاء ما فاته. نعم، هذه المسألة لا علاقة لها بأصول الفقه، لكن تذكر يعني تكميلا هنا. طبعا إخوة هناك بعض أيضا المسائل المتعلقة بهذا الباب، يعني أيضا ممن يعني لا يدخل في التكليف المغمى عليه، المغمى عليه مثلا، نذكر هذه المسائل على سبيل الإيجاز. المغمى عليه يعني حال إغمائه، هنا اختلف العلماء إذا مثلا فاتته كذا صلاة هل يقضي هذه الصلوات التي فاتها، سنسوا العملية وطولت العملية أو كان في غيبوبة مغمى عليه ثم قام بعد أسبوع قام، هل يقضي ما فاته أو لا؟ فتردد العلماء، يعني هل يقاس على النائم؟ هو فيه وجه شبه بالنائم من حيث أنه عقله باق، عقله باق وليس بمجنون، فعقله باق يشبه النائم، لكن يشبه المجنون من جهة ماذا؟ أنه إذا أوقظ إذا نبه لا ينتبه، لا ينتبه. فالمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل يلحق بالنائم هل يلحق بالمجنون؟ ولذلك في الصلاة مثلا جاء أثر عن عمار بن ياسر أنه يقضي، وجاء أثر عن ابن عمر أنه مرة أغمي عليه فلم يقضي. فالمسألة فيها خلاف، الله أعلم. يعني لو احتاط، خاصة إذا كانت الصلوات قليلة، لو احتاط لنفسه فقضى، هذا أولى من باب الاحتياط، هذا أخذ به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مع أن أثر ابن عمر أصح من أثر عمار، أثر عمار فيه ضعف، الله أعلم. ولو قيل بعدم القضاء يعني ما نستطيع أن نلزمه بشيء، لأن هذا ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما. كذلك بالنسبة للمكره، المكره يعني غير مكلف، وبالنسبة للمكره يعني ممكن أن ينقسم إلى قسمين، أن يكون كالآلة، أن يكون كالآلة ما يعني يزول رضاه ويزول اختياره، يزول رضاه غير راضي بالعمل ويزول اختياره، أصلا ما يستطيع يتحرك، واحد مربطينه وجعلوه كالآلة مثلا في فعل ما يريدون، فهذا غير مكلف بلا نزاع. إذا كان المكره دون ذلك، يعني زال عنه الرضا لكن لا يزال مختارا، زال الرضا دون الاختيار، يعني هذا يطيق الإقدام والإحجام، لكن يكره، يقال يهدد مثلا من سلطان أو من يعني عدو، افعل كذا وإلا نقتلك، فهذا المكره هو الذي وقع فيه الخلاف. بالنسبة لهذا النوع يفرق بين الأقوال والأفعال، الأقوال معذور فيها بالاتفاق، الأقوال معذور فيها بالاتفاق، كما قال الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلو قال كلمة الكفر بلسانه لا يكون مكلفا. الأفعال، الأفعال إخوة فيها تفصيل، إن كانت لحق الله فيتجاوز عنه، أكره على الأكل في نهار رمضان مثلا فيتجاوز عنه وهكذا، لكن إذا كانت لحق المخلوق، إذا كانت لحق المخلوق فهذا يعني مؤاخذ به، لا يجوز له أن يعتدي على الناس بحجة الإكراه، مثلا يقال له اقتل فلان وإلا نقتلك، واعطوه السكين حتى يقتل فلان وإلا نقتلك الآن، ما يجوز له أن يقتل فلانا، قتل معصوم، أو يقال له أتلف مال فلان ويهددون بالضرب وكذا، ما يجوز له أن يفعل هذا. هذا يعني بإجمال، لأنه يأثم، يعني إذا قدم نفسه قتل غيره عشان ينجي نفسه هذا لا يجوز. والفرق بين الأقوال والأفعال كما ذكر ابن القيم أن الأفعال إذا وقعت لم ترتفع مفسدتها، إذا قتل فلان خلاص المفسدة باقية، بخلاف الأقوال، الأقوال تذهب يقولها وتذهب في الهواء وتنتهي، والله تعالى يعلم ما في قلبه. نعم، فالأقوال يعني يمكن إلغاؤها وعدم اعتبارها، عدم اعتبارها بخلاف الأفعال. كذلك هنا يذكرون الغضبان، الغضبان ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما يزيل العقل بحيث أنه لا يشعر أبدا بما يقول، فهذا أكثر ما يذكر الغضبان في مسألة الطلاق، طلاق الغضبان، فهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع إذا كان مثل مجنون، هذا يكون قليل يعني يمكن حالات نادرة. إذا كان النوع الثاني إذا كان في مبادئ الغضب، هذا يقع طلاقه بالاتفاق، أصلا ما أحد يطلقه يعني مستانس، لابد يكون عنده شيء من الغضب. الحالة الثالثة هي التي فيها الاشتباه، أن يستحكم الغضب عليه ويشتد به، لكن لا يزيل عقله بالكلية، لا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته ويشعر في نفسه بأنه ألجئ إلى هذا القول، بحيث أنه يندم ندما شديدا على ما فرط عنه. فهذا محل نظر، وعدم الوقوع يعني في هذه الحالة قواه ابن القيم رحمه الله، الله أعلم. وجاء في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق، كان يعني خلاص أغلق عليه، فهذه يعني حالة اشتباه. كذلك السكران، السكران يعني إذا الله تعالى قال يا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فعليه قضاء ما فاته بلا خلاف. أما تصرفاته من بيع، من طلاق، من نكاح، من حلف، فهذه لا تصح، خلاف بين العلماء، ورجح ابن قدامة وابن تيمية أنه لا يصح تصرفه. إذا كانت عباداته لا تصح فمن باب أولى أن المعاملات لا تصح منه. والعقود يشترط فيها يعني العقل والتمييز. كذلك يذكرون يعني الجاهل، الجهل. طبعا إخوة القاعدة في الشريعة أنه لا يقوم التكليف مع الجهل، لا يقوم التكليف مع الجهل. والله تعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحديث المسيء صلاته يدل على هذا العذر بالجهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الماضية، فقط أمره بإعادة إيش؟ الصلاة التي هي في الوقت، لأنها ممكن أن تتدارك. كذلك حديث المرأة المستحاضة مثلا، كذلك حديث الخيط الأبيض من الخيط الأسود كما تعرفون في الصيام. يعني هذه أحاديث تلاحظون النبي صلى الله عليه وسلم عذر فيها الجاهل. وطبعا يترتب على هذا الإخوة عدم يعني في مسألة العذر بالجهل ما يفرق بين أصول الدين وفروعه على هذا الاصطلاح، يعني سواء كان في أصول الدين أو في الفروع، يعني يترتب على هذا عدم تكفيره إذا فعل شيئا كفريا، فيترتب على العذر بالجهل عدم تكفيره. ثم كذلك يسقط عن الجاهل يعني القضاء والإعادة إذا انتهى وقت الخطاب، كما عرفنا إذا ذهب الوقت أنا أقول له يجب عليك أن تعيد الصلوات الماضية إذا فعل شيئا بجهل، ترك ركن من أركان الصلاة بجهل. والجهل الإخوة يعني ينقسم إلى قسمين، يعني جهل يعذر فيه صاحبه، جهل لا يعذر فيه صاحبه. الجهل الذي يعذر فيه صاحبه لابد أن يكون عنده إرادة الخير وبحث عن الحق، إذا كان عنده إرادة للخير ثم بذل ما يستطيع. ثم مثلا في الغالب الإخوة أن الله يوفق الإنسان إذا كان عنده إرادة خير وبذل ما يستطيع يوفقه الله، لكن على فرض أنه ما وفق فهذا لا يعذب. النوع الثاني الذي لا يعذر هذا إذا كان جهله عن إعراض أو كان عن عناد، إذا كان عن إعراض أو عن معرض أصلا هو ما يريد الخير، ما يريد يعني ما تكاسل تهاون، ما عنده بحث عن الحق، معرض يريد الدنيا، هذا حال كثير من الكفار اليوم. أو عنده عناد، يعرف الحق سمع بالحق لكن يعاند، فهذا الذي يعني لا يعذر، وهذا عموما في الأحكام وأمور الدين. كذلك الإخوة من المسائل المتعلقة بالتكليف القدرة، يعني غير المستطيع، فأيضا هذا يعني يعذر، وهذا يفعل بقدر استطاعته. وما كنا معذبين حتى نبعث لا الله تعالى إيش يقول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والإخوة هناك كلام جميل لابن تيمية رحمه الله في ضابط القدرة الشرعية. واحد يقول لك أنا أستطيع أن أقوم لكن أتعب تعبا شديدا وما أخشع في صلاتي، لكن أستطيع أن أقوم، يعني يدوب أقوم أتحامل على نفسي وهكذا، فهل هذا نقول مستطيع أو غير مستطيع؟ يقول ابن تيمية في ضابط القدرة الشرعية: ما لا يحصل للمكلف معه ضرر راجح، ما لا يحصل للمكلف معه ضرر راجح، ما لا يحصل للمكلف معه ضرر راجح. إذا كان هذا الوقوف سيزيد في مرضه، نقول لا، أنت غير مستطيع، أو يشق عليه مشقة شديدة بحيث أنه يعني ترتب عليه ضرر راجح، فهذا يعني غير مستطيع. ولذلك من التفاسير البديعة في قول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تفسير سفيان بن عيينة قال: وسعها، قال: يسرها، يسرها، قال: ولم يكلفها طاقتها، يعني ما فيه الوسع، ما يتيسر لك. فالحقيقة، حقيقة القدرة الشرعية كما ذكر ابن تيمية، يعني ما يؤدى به الفعل على وجه اليسر، لا على وجه المشقة. وهذا الإخوة الحقيقة أصل عظيم مبني على مقصد العبادة. مقصد العبادة التحقيق ماذا؟ المقصد من عبودية الله تعالى ماذا؟ تحقيق ماذا؟ محبة الله، تأله لله، الألوهية هي محبة الله والخشية. طيب أنت الواحد الآن يعني يقول لك: أنا إذا صمت أزداد مرضا. تقول له: لا تستطيع. يقول: نعم، أنا ممكن أمسك عن الطعام والشراب، لكن سأتعب تعبا شديدا ربما زاد المرض علي. يقول: لا، صم، أنت مستطيع. هذا كيف سيشعر باللذة في صيامه؟ واحد يقول لك: ما أستطيع أن أقف إلا بشق الأنفس وتحامل على نفسي، هذا كيف سيشعر في صلاته بالمحبة والخشوع؟ لذلك يعني تسقط هذه الأفعال الظاهرة ويبقى ما في القلب، حتى لو صلي وهو على جنب، المهم الخشوع، ويعني ما يكون في القلب من عبودية لله جل وعلا. قال: هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ قال: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. قال: لا خلاف أن صيغة الأمر افعل مغايرة لصيغة النهي لا تفعل، من حيث الصيغة. ليش قال هذا الكلام؟ لأن هذه مسألة فيها خلاف مع الأشاعرة في العقيدة. يقول: فيكون الأمر بالشيء نهيا عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. إذا قال: اسكن، يعني كان يقول له: لا تتحرك، نهي عن ضده وهو الحركة. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، فالأمر بالثبات نهي عن عدم الثبات أمام الكفار. طيب، والنهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. فإذا قال له: لا تتحرك، فهذا نهي عن التحرك، قال: أمر بضده وهو السكون، لا تتحرك، أسكن. ثم قال: والأمر بالشيء، الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. الفرق بين الأمرين الإخوة هنا: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، أن إذا قال قم فإن له أضدادا من قعود، ركوع، سجود، اضطجاع، كل هذا منهي عنه، لأن إذا ركع أو إذا سجد أو إذا اضطجع ما يكون قائما. فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. لذلك مثلا الله تعالى أمرنا في الصلاة أن نقوم، القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، فهذا نهي إيش؟ عن جميع أضداده. لأن إذا صلى جالس وهو قادر، أو صلى مضطجع وهو قادر، كل هذا مخالفة، في مخالفة لإيش؟ للأمر. بخلاف النهي، قال: والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقط. النهي عن القيام أمر بواحد من أضداده من القعود أو الاضطجاع وغيرهما لحصول الامتثال بذلك الواحد. يعني قلت لك: لا تقم. طيب أنت قعدت، امتثلت ولا ما امتثلت؟ طيب واحد اضطجع، امتثل ولا امتثل؟ امتثل. فإذا فعل شيء واحد من أضداده فيكفي هذا. طبعا ثم ذكر أن هذه المسألة كثر فيها الكلام من أصوليين، ورجح ابن تيمية يعني المحققين أن الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، الأمر بالشيء ليس هو عين النهي عن ضده، ولكنه يستلزمه، لأن طلب الشيء طلب له بالذات ولما هو من ضرورته باللزوم، من باب اللوازم، باب لا يتم الواجب إلا به فواجب. فإذا قيل أسكن يستلزم نهيك عن الحركة من باب الاستلزام، وكذلك في النهي. لماذا الإخوة يقول هذا الكلام؟ الأشاعرة يقولون الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، عين النهي عن ضده. والمؤلف لعل كلامه يوحي له، قال الأمر بالشيء نهي عن ضده، كلام مجمل، لكنه عنده هذه العقيدة. فالعلماء ينبهون على هذه المسألة، لأن بعضهم في كتب الأصول المطولة يقولون هو عين النهي عن ضده. يقصدون ماذا؟ لأن الإخوة الكلام عند الأشاعرة كما تعرفون كلام إيش؟ هل يثبتون الكلام لله؟ لا، وإنما يقولون الكلام إيش؟ كلام، لا، المعتزل يقول مخلوق، لكن أشاعرة معنى قائم بذات الله، يعني كلام نفسي فقط، كلام نفسي. فإذن عندهم الكلام ليس له ألفاظ حقيقة، وإنما الله تعالى يعني ألهم المعاني التي، والعياذ بالله هكذا يقولون، التي في ذاته إلى جبريل. لم يسمع جبريل لفظة معينة، وإنما ألهمت هذه المعاني إلى جبريل وضعت في قلبه ثم نقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فحصل عندهم أن الأمر بالشيء هو يعني ليس له صيغة في الحقيقة، وإنما هو لما يأمر بالشيء فيكون النهي عن ضده هو نفس، لأنه معنى واحد في النفس، عرفتم؟ يعني عندهم أن الأمر بالشيء يعني نهي عن جميع أضداده، أو نهي عن ضده. نقول الآن الأمر بالشيء يعني أسكن مثلا، قالوا هذا يعني أصلا ما عندهم كلام من الله تعالى. فلما قال مثلا أقيموا الصلاة، هذا معنى قام في قلب جبريل نقله للنبي صلى الله عليه وسلم. فعنده أن الأمر، صيغة الأمر يعني أقيموا، في الحقيقة ليست من كلام الله. فإذا هذا الأمر هو يستلزم النهي عن ضده، لكن هو عندهم أصلا الأمر يعني ليس له صيغة أصلا، إنما هو معنى، شيء معنوي. فمعنى الأمر هو إيش؟ النهي عن ضده. فقال هو واحد، هو عين النهي عن ضده، بناء على عقيدتهم الفاسدة. لذلك أهل السنة نبهوا على هذه المسألة الدقيقة هنا، قالوا الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، أن نثبت الكلام لله وأن هذا أمر حقيقة من الله تعالى، ويستلزم النهي عن ضده، ليس هو هو في ذاته كما يقولون. ثم ذكر مسألة النهي، بعد أن بيّن الأمر بيّن النهي، قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. نعم، وهذا يعني كما تقدم في الأمر عكس الأمر، استدعاء طلب الترك بالقول ممن هو دونه، لأنه إذا كان يعني من الأعلى، من الأدنى إلى الأعلى، يكون دعاء. نعم، ربنا ولا تحمل، ربنا لا تؤاخذنا، هذا ليس نهي، هذا دعاء. وكذلك ممن هو في طبقتي يكون التماسا على سبيل الوجوب، يعني وجوب الترك، يعني يكون معناه للتحريم. قال وللنهي صيغة واحدة وهي المضارع المقرون بلا الناهية ولا تقربوا الزنا. قد يستفاد النهي بغير هذه الصيغة، مثل الجملة الخبرية حرمت عليكم أمهاتكم، لفظ التحريم، أو نفي الحل، لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. وهذا الإخوة النهي يكون للتحريم إذا تجرد عن القرينة، فإذا تجرد عن القرينة الأصل يدل على أمرين، النهي يدل على أمرين، قال تحريم المنهي عنه، وهو معنى قول المؤلف على سبيل الوجوب، وجوب الترك، وهذا قول أما الأربعة. ثم قال والجمهور على أن النهي يقتضي التكرار والفور، إذا نهى الشرع عن شيء وجبت المبادرة بالترك، وألا يفعل المنهي عنه في أي وقت من الأوقات، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، هذا واضح، الصلاة إلى القبور محرمة بدليل النهي، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. مثال النهي، مجيء النهي لغير التحريم، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه يبول، الجمهور على أنه للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، هل هو إلا بضعة منك، اعتبروا هذا صارف يعني. وكما عرفنا هذه المسألة ذكرناها في صوارف الأمر الاستحباب، كذلك النهي الإخوة يصرف من التحريم إلى الكراهة يعني لقواعد، أحيانا ما يكون هناك دليل صريح وإنما تكون هناك يعني قرائن تدل على هذا، وخاصة إذا كان النهي في باب الآداب كما في هذا الحديث، وهذا مر معنا. الأمر الثاني قال فساد المنهي عنه، فساد المنهي عنه يعني إذا نهى لا تصلوا إلى القبور، فالأصل أن الصلاة باطلة تفسد محرمة وتكون باطلة، فساد المنهي عنه، فلا تبرأ الذمة ولا يسقط الطلب إن كان عبادة، ولا يترتب الأثر المقصود من العقد، نعم على العقد إن إذا كان معاملة. وهذا قول الإخوة الأئمة الأربعة كذلك، لحديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مدام أنه مردود يعني كأنه لا وجود له لا ثمرة له فلا يعتد به فيكون فاسدا. وذلك نهى الشرع عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة، ونهى عن بيع الغرر وبيع ما لا يملك، فتلاحظ أن العلماء يبطلون كل هذه الأمور، لماذا؟ ما عندهم دليل إلا النهي عنها، فالأصل أن النهي يقتضي الفساد. وذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يقولون بهذا، تأمل هذا مما يعني يستفاد، يعني أصول الفقه كانت موجودة عند الصحابة. مثلا عمر رضي الله عنه استدل على فساد نكاح المشركات بقوله ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، فأبطل نكاح المشركات. كذلك أبطل عمر نكاح المحرم، يعني لو أن محرما تزوج هل هذا الزواج صحيح؟ يكون زواج ملغى باطل. واستدل بحديث عثمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح، فإذن هذا مجرد نهي، ففهم عمر من النهي ماذا؟ الفساد والإبطال. وذلك الإخوة لأنه كما يقول العلماء النهي الله تعالى ما نهى عن شيء إلا لوجود مفسدة راجحة فيه، ونهى عن هذا الفعل لأجل عدم وقوع هذه المفسدة ودفع هذه المفسدة، فعلم أن يعني من فعل هذا فلا يعتد بفعله لأن الشرع أصلا ما أراد هذه المفسدة، فلذلك يترتب على هذا يعني إن مثلا نذر صيام يوم العيد ونحن أنت منهي عن صيام يوم العيد، فهذا النذر يكون إيش يعني فاسدا. نعم طيب، قال وقد لا يقتضي النهي الفساد إذا وجد دليل، مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصر الإبل والغنم، ثم ذكر الخيار، فإثبات الخيار دليل على أن النهي عن أن البيع هنا غير فاسد لأن جعله بالخيار، ومثل حديث لا تلقوا الركبان وعدم النجش لا تناجشوا، كذلك لا يبيع بعضكم على بيع بعض، كل هذه العلماء يقولون هنا النهي لا يقتضي الفساد. طبعا هنا ما ذكر قواعد لكن ممكن نذكر الإخوة لماذا هنا النهي لا يقتضي الفساد، ممكن تضع هذه أو هذا الضابط، إن كان لأجل حق الآدمي فلا يقتضي الفساد، إن كان النهي لأجل حق الآدمي يعني هذا في المعاملات، إذا كان لأجل حق الآدمي فلا يقتضي الفساد، وحق الآدمي يضبط بأنه ما يمكنه إسقاطه، ما يمكنه أو ما يمكن إسقاطه، ما يمكن إسقاطه، فهذا حق الآدمي، فهذا النهي فيه يعني لا يقتضي الفساد لأن الأمر يرجع إلى الآدمي إلى حقه، فإذا هو أراد يعني أن يمشي العقد هذا يكون صحيحا، مثل لا تصروا الإبل والغنم، طيب أنت بعدين اكتشفت أنها مصرة وأن هذا غش لكن أنت قلت خلاص أنا مسامح البائع، هذا جائز لأن الشرع إنما نهى عن هذا لأجلك أنت فقط. نعم، بخلاف يعني النهي إذا كان لأجل حق الله، قد يكون فيه حق للآدمي نعم لكن أيضا فيه حق لله، مثل النهي عن الربا واحد قال أنا راضي أن أدفع أرد الدين بزيادة أنا راضي، تقول لا لو أنت رضيت، لكن الربا له مفاسد عظيمة فعاد إلى حق الله، هذا حق لله جل وعلا، ما يعتبر فيه تراضي الطرفين. نعم، فتلاحظ أنه ما يمكن أن تسقط الربا، هذا الضابط، ما لا يمكن إسقاطه فهذا يرجع إلى حق الله. كذلك الإخوة، من الضوابط هنا إن كان النهي لأجل معنى خارج عن العبادة غير ملازم لها، إذا كان النهي يعود إلى معنى أو لأجل معنى خارج عن العبادة غير ملازم لها، كما يعبرون يقول الجهة منفكة، إذا انفكت الجهة، فهنا النهي أيضا يعني لا يقتضي الفساد. يعني مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما مثلا، فليس معنى هذا أن لا يصلي، لا، معنى غير مقبولة. إيش معنى غير مقبولة؟ إن لا ثواب لها. فهنا نفي القبول ليس معناه الإبطال، وإنما معناه ماذا؟ نفي الثواب. لماذا؟ لأن الجهة هنا منفكة، هذا المعنى لا علاقة له يعني بالصلاة، هذه معصية خارجة عن الصلاة. نعم، مثل إنسان مثلا صلى في ثوب حرير أو توضأ من إناء ذهب، هذه معصية خارجة عن موضوع الصلاة. مع هذه يعني الآن كيف تعرف من جهة منفكة؟ لبس الثوب، لبس ثوب الحرير محرم في الصلاة فقط أو في الصلاة وخارج الصلاة؟ في الصلاة وخارج الصلاة، إذن الصلاة ليس لها علاقة بهذا الثوب بالذات، ذلك تصح الصلاة مع الإثم وينقص أجر الصلاة بلا شك. كذلك الوضوء من إناء فيه بإناء ذهب وهكذا. طبعا ذكر أن صيغة النهي تأتي للتهديد، أو ذكر أن صيغة الأمر في الورقات ذكر هذا، قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين، ذكر هنا بعض الأمثلة، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، التسوية فاصبروا أو لا تصبروا، التكوين والإيجاد من العدم بسرعة، كونوا قردة خاسئين. وكما عرفنا يعني ترتيب الورقات شوي فيه إشكال، لأن المفروض يذكره مع يعني باب الأمر. طيب، ثم ذكر العام، وهذا الإخوة يتعلق بدلالات الألفاظ، وهذا هذه مباحث مهمة جدا في أصول الفقه، يستنبط منها أحكام العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والمجمل المبين، فهذه يعني تتعلق بدلالات الألفاظ. قال العام ما عم شيئين فصاعدا، نعم، من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وعممت جميع الناس بالعطاء، وألفاظه أربعة. طبعا ذكر المؤلف هنا عم شيئين، قال تناول شيئين دفعة واحدة، وهذا قيد يخرج ما لا يتناول إلا واحدا، كالعلم كالعلم مثل زيد كالعلم، هذا ليس بعام. والنكرة المفردة في سياق الإثبات مثل رجل، فهو لفظ يصلح لكل واحد من رجال الدنيا لكن دون استغراق، بدون استغراق. ومنه فتحي الرقبة، هذا يسمى المطلق. أما العام فيستغرق جميع الأفراد، يستغرق جميع الأفراد. نعم، قد أفلح المؤمنون، يدخل في كل مؤمن. نعم، ما تحرير رقبة ما يلزمك أن تحرر جميع الرقاب، لا، وإنما إيش؟ رقبة واحدة. نعم، طيب، لكن العموم في الرقبة هنا يعني يسمون عموم بدلي، هذا سيأتي معنا في المطلق، يعني أنت تختار أي رقبة، فلان فلان رقبة هذه الرقبة أو هذه أو هذه، هذا العبد أو هذا أو هذا، هذا العموم من هذه الناحية، لكن يكفيك واحدة. نعم، اقتلوا المشركين مثلا، المشركين عام، فإذا واحد قتل واحد مثل حرب قتل واحد خلاص أديت الواجب، لا، اقتلوا المشركين، طبعا المحاربين مقصود هنا يعني الحربيين، إن استثني من هذا، خصص من هذا المعاهد مستأمن، فهذا عام في المحاربين. نعم، وبقي على التعريف قيد آخر وهو بلا حصر، قال لإخراج اسم العدد كمئة وألف يعني هذه محصورة، أما العام ليس له حصر، قلت المشركين. طيب قال صيغ العموم أربعة، طبعا هنا هذا ليس على سبيل الحصر لأن أكثر من ذلك، وهذا يعني مراعاة للمبتدئ. قال الاسم الواحد المعرف بالألف واللام، هذا تسمى الأل الاستغراقية، الأل الاستغراقية، وعلامتها صحة وقوع كل موقعها. إن الإنسان لفي خسر، يعني كل الناس، ذلك قال إلا الذين آمنوا، لأن الاستثناء معيار العموم، إذا استثني من شيء دليل على أنه عام. قال اسم الجمع المعرف باللام، يعني التي ليست للعهد، المراد الجمع بالمعنى اللغوي هو اللفظ الدال على جماعة، فيشمل الجمع وهو ما له مفرد، واسم الجمع وهو ما ليس له مفرد من لفظه، هذا عند النحاة الجمع واسم الجمع، واسم الجنس الجمعي. قال فالأول كقوله يعني الجمع قد أفلح المؤمنون، أن المؤمنون جمع إيش؟ مؤمن، فهذا يدخل فيه كل مؤمن، قد أفلح المؤمنون، كل مؤمن له شيء من الفلاح، والفلاح يكون بحسب إيش؟ بحسب صفة الإيمان، يختلف بحسب صفة الإيمان، لكن ما تستطيع أن تنفي أصل الفلاح عن يعني أي مؤمن. قد أفلح المؤمنون، حتى من أتى بأقل يعني بالتوحيد فقط مثلا، وما ما فعل شيء من يعني خصال الإيمان على خلاف الصلاة مثلا، فهذا يعني إن جاء بأركان الإيمان يعني عمل مثلا كان يصلي أو عمل شيء من الأعمال، المهم ينجيه من النار، هذا شيء ينجيه من النار، لكن فعل المحرمات والمعاصي هذا عنده أصل الفلاح، لأنه إيش؟ يخرج في النهاية من النار، ما يخلد فيها. ذلك مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال وعلى عباد الله الصالحين، قال فإنكم إذا قلتم ذلك قال أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. شوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يذكر لك مقتضى العموم، عباد الله الصالحين، فإذا سلمت على الصالحين هذا سيصيب السلام كل عبد صالح في السماء والأرض. قال الثاني قال وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، نعم جمع طفل. الثاني يعني اسم الجمع يعني ليس له مفرد من لفظه، هو يدل على جماعة لكن ليس له مفرد، مثل النساء، إيش مفرد النساء؟ ها؟ لا من نفس اللفظ، تقول امرأة ما في مفرد، نعم، فيشمل كل النساء طبعا. إيش جمع الناس؟ ما في، ها؟ الإنس غير والناس غير، هذه كلمة تختلف يعني في الاشتقاق اللغوي عن هذه، وهكذا، هذا يسمى اسم جمع. طيب والثالث اسم الجنس الجمعي، وهو ما يدل على أكثر من اثنين، وفرق بينه وبين مفرده بالتاء، كقوله إن البقرة تشابه علينا، مفرده بقرة، اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده إيش؟ بالتاء في آخره، أو قال بالياء كقوله غلبت الروم ومفرده رومي، فالروم يسمى يعني اسم جنس جمعي. المهم قالوا أما المعرف بأل العهدية فيكون عاما إذا كان المعهود عاما، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين، فإذا سويت ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. نعم طبعا إذ قال ربك للملائكة يعني قال هذه العهدية، الملائكة الذين خاطبهم الله، لكن لما قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون تبين من هذا أن المراد جميع الملائكة. فإن كان المعهود خاصا فالمعرف خاص، كقوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، وهذا ينفعك طبعا في فهم الأدلة، مثل ما مر معنا في التوحيد إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طيب إن الرقى كلها شرك، ها؟ ما المقصود بالرقى هنا؟ الشركية. أنت الآن تفكر الأل هذه نظرة الأصول، هذا علم أصول الفقه ينفعك هنا، إذا كان الإنسان إخوة من كثرة ممارسة لأصول الفقه خلاص أول ما يسمع أي كلمة فيها أل مباشرة يخطر في ذهنه الجنسية استغراقية ولا العهدية، فالرقى هنا ممكن أن تكون جنسية، يعني استغراقية، لأن هناك رقى جائزة، فيقول هذه العهدية. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان. النشرة ما المراد بالنشرة هنا؟ هل النشرة يعني علاج السحر؟ كل علاج السحر النشرة الاستغراقية أو عهدية؟ عهدية، النشرة المعهود عندهم في الجاهلية يعني التي فيها شرك. وهكذا قال الأسماء المبهمة وذلك اسم الشرط كقوله من يعمل سوءا يجزى به، واسماء الاستفهام فأين تذهبون إلى أي جهة. وبعض الأسماء الموصولة الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فالذي الذين اللاتي هي كلها من صيغ العموم. نعم. وكذلك ما للعموم في غير العاقل، طبعا من للعموم في العاقل وما لغير العاقل، وما تفعل من خير يعلمه الله، قال وما عند الله خير للأبرار إلى آخره. ومعنى الإبهام في أسماء الشرط والاستفهام أنها لا تدل على معين، إنما يتبين معناها بما بعدها. وأي في الجميع، يعني أيا تكون شرطية، أيما الأجلين قضيت هذا أو هذا، واستفهامية لنعلم أي الحزبين، المراد جميع هذا وهذا، أو تكون موصولة ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، ليس هناك شرط ولا استفهام، إذن هي موصولة أيهم أشد على الرحمن عتيا، فهذا يصدق على الجميع. وتكون لغير العاقل كالمثال الأول، وللعاقل كالمثال الثاني والثالث. وأين في المكان ومتى في الزمان، أينما تكون ادرككم الموت، متى نصر الله، هذا يصدق يعني في أي زمان. وما في الاستفهام والجزاء وغيره. نعم. قال النوع الرابع من صيغ العموم لا في النكرات، يعني كما يقال النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم. لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يدخل في هذا يعني كل شيء تفيد العموم. نعم. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فإذا أردت أن تخرج شيئا من هذا النوع لابد أن تخرجه بدليل. نعم. ذلك الرفث لا يخرج منه شيء، والفسوق كذلك. أما الجدال ممكن إذا كان الجدال بحق، يعني كما يعني يحصل جدال أحيانا كما مر معنا في كتاب الحج بين الصحابة المحرمون في بعض المسائل العلمية، فهذا يعني جائز. فأن الأولى الإنسان يبتعد عن يعني المماراة في يعني الحج. قال فلا تدعو مع الله أحدا، أحدا يشمل كل شيء، ملك، مقرب، نبي، مرسل، ولي، قبر، شجر، أي شيء. فلا تدعو مع الله أحدا، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أين النكرة هنا؟ نعم. وإن أحد، يعني هذه في سياق الشرط، قلنا في سياق يعني إذا كانت، طبعا ذكر أول شيء لا ثم ذكر النهي والشرط والاستفهام. كذلك من صيغ العموم لفظ كل، وهي من أقوى صيغ العموم، كل نفس ذائقة الموت، كل الناس يغدو، المضاف لمعرفة سواء كان مفردا أو جمعا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعمة يعني هي مفرد لكن لما أضيف إلى أضيفت إلى معرفة لفظ الجلالة فتدل على العموم. النكرة في سياق الامتنان، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، فيدخل في هذا أي ماء، لأن السياق هنا للامتنان. ذلك يستدل بهذه الآية الفقهاء الذين يقولون مثلا إذا سقط في الماء مثلا ماء المطر، أو نعم إذا سقط مثلا فيه شيء طاهر مثلا وغير شيء من أوصافه لكن بقي على اسمه أنه ماء، فالأصل أنه إيش يكون يعني يستعمل ويكون طهورا، لأنه ما يخرج عن هذه الآية، لأن العموم يناسب الامتنان. قال النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم بدليل، في النكرة في سياق النفي أو النهي تفيد العموم مطلقا. لكن النكرة في سياق الإثبات ما تفيد العموم إلا بدليل. نعم، كقوله علمت نفس ما أحضرت، ما الدليل على أن المراد من كل نفس؟ قال هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. نعم، والعموم من صفات النطق. نعم واضح، يعني المنطوق هو اللفظ، لأنه ينطق به لاشتماله على الحروف. العموم من صفات الألفاظ، فيقال لفظ عام، لأن العام له صيغ تستعمل في العموم لا يستفاد بدونها كما في الأمثلة. فإذا وردت الصيغة مجردة عن القرائن دلت على استغراق الجنس، هذا معنى العموم، وهذا مذهب السلف من صدر هذه الأمة ومن تابعهم. لذلك الصحابة كانوا يفهمون العموم إذا جاءت هذه الصيغ. لما نزلت قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، تأمل الآن، نكرة بظلم في سياق إيش؟ النفي. ففهموا مباشرة إيش يعني، قال أينا لا فهموا إيش عموم الظلم، أينا لم يظلم نفسه، فهموا العموم. ذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وشقت عن هذه الآية، يعني الظلم هنا سيشمل إيش؟ المعاصي والشرك وكل شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر لهم الآية فتلى عليهم قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فالمراد بالظلم هنا يعني الشرك. فالصحابة فهموا العموم من الآية، إما من اسم الموصول الذين آمنوا أو من النكرة في سياق النفي. نعم، لكن الآية الأخرى خصت هذه الآية. طيب، المثال الثاني رواه ابن عمر، ما رواه ابن عمر. وطبعا قد يقال إخوة أيضا بمعنى آخر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يربط بمعنى الظلم. فالصحابة فهموا انتفاء أصل الأمن وأصل الاهتداء إذا وقع الإنسان في أي نوع من أنواع الظلم. تأملت؟ هذا الذي فهم الصحابة، لذلك يعني خافوا من هذا المعنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فسر الآية بالشرك، لم يلبسوا إيمانا بظلم يعني بشرك، معنى هذا أن الذي لا يقع في الشرك له أصل الأمن والاهتداء، لكن ليس معناه أن له كمال الأمن والاهتداء. لا، إذا أردت كمال الأمن والاهتداء لابد أيضا أن تبتعد إيش عن كل صور إيش الظلم. فممكن إدخال العموم هنا، يكون العموم صحيح باعتبار المعنى الثاني. نعم، وذلك حتى ابن القيم أن أذكر كلام قديم في هذه الآية، أنه قال يعني هذا الإشكال طرحه بعض الصحابة، أما كبار الصحابة كانوا يعرفون أن المعنى يختلف بحسب يعني مراتب الاهتداء والأمن. الله أعلم. المثال الثاني قال مروه بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ ففهمت أم سلمة العموم، فهمت أن هذا الحديث يشمل إيش النساء أيضا، أن قال من، ومن من صيغ إيش العموم، من جر ثوبه خيلا لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا، فقالت إذن تنكشف أقدامهن، قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. ف تبين من خلال الجواب، طبعا أم سلمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرخينه شبرا ما قالت إذا نحن ما ندخل، لا خلاص فهمت أنه ما يدخلون في هذا خاص بالرجال، لكن استفادت حكما آخر تريد أن تبين أن الشبر قليل، فقالت إذا تنكشف قال يرخينه ذراعا. نعم، قال ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. يعني العموم له صيغ معينة، فما يجوز لك أن تقول الحديث عام أصلا ما في دلالة على العموم. نعم، قال مثل الفعل، الفعل ليس من صيغ العموم. قال لو قال والله لآكلن طعاما، لآكلن طعاما، قال فإذا أكل طعاما واحدا كخبز بر في يمينه ولا ما بر؟ بر بيمينه. فقال أما الفعل، نعم، إذن لآكلن طعاما، نعم يراد به الفعل المثبت. نعم، لآكلن طعاما، فإذا أكل طعاما واحدا كخبز مثلا بر بيمينه. ولا تجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. نعم نعم، الفعل ليس من صيغ العموم. لو كان التمثيل بمثال أوضح من هذا، لأن هذا يرجع للطعام يعني الخبز، لكن المقصود هنا المؤلف صحيح صح، نعم أكل طعاما واحدا يعني أكل مرة واحدة، ها وقلنا العموم لابد أن يأكل إيش كل مرة وهكذا يستمر. أقول لا، فالصيغ فالفعل في المثبت إذا كان في سياق الإثبات لا يدل على العموم، يكفي أن تفعل الأكل مرة واحدة، كلت خبز أو كلت لحم أي شيء، المهم إذا فعلت شيء إذا وقع منك الأكل مرة واحدة هذا يكفي. نعم الآن توضح لنا. نعم قال أما الفعل في سياق النفي فهو من صيغ العموم. نعم فإذا حلف لا يبيع، إذا حلف لا يبيع حنث بأي بيع كان، قال والله لا أبيع، طيب باع بيع مزايدة باع بيع كذا كله يدخل صح ولا لا؟ لأن هنا يقول الفعل يدخل في العموم. لماذا؟ سر الفرق بين النوعين، قال هو أن الفعل ينحل عن مصدر وزمن، هذا تدرسون في النحو، الفعل عبارة عن ماذا؟ مصدر، إذا قلت مثلا يعني يشرك عبارة عن إيش؟ شرك، من مصدر الشرك، وقع في إيش؟ زمن المضارع، عن مصدر وزمن. فالمصدر الأصل في المصادر أنها نكرة، فالمصدر كامل في معناه إجماعا، فإذا كان مثبتا فالمصدر مثبت، والنكرة انظرها الأصل في المصادر أن تكون نكرات لا داعي للتعريف، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ العموم. ولذلك مثلا لما تقول يعني لا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لا يشرك أحدا في الآية عمومان، أحد لأنها نكرة في سياق النفي، ها تفيد العموم. إيش معنى العموم هنا؟ المشرك به، العموم في المشرك به، لا يشرك بعبادة ربه أحدا يعني لا ملكا مقربا ولا نبيا ولا وليا ولا شجرا ولا حجر أي شيء. طيب العموم في قوله إيش؟ يشرك ولا يشرك، كان نقول لا شرك، لأن هذا الفعل يكمن فيه مصدر والمصدر نكرة، كأنه قال لا شرك. فالعموم المستفاد من الفعل هنا أنه يدخل في الشرك الأكبر والشرك إيش الأصغر، أنه لا يشرك أي نوع من أنواع الشرك، الشرك الأصغر والأكبر والخفي والجلي كله يدخل في هذا. ففي الآية عمومان، في عموم في الشرك نفسه في أنواع الشرك، وعموم في المشرك به من قوله أحدا، وهذا عرفناه لأن الفعل في سياق النفي يدل على العموم، عرفنا لأنه يحمل نكرة. لذلك مثلا الآن قول مثلا بلال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، هل تقول صلى؟ خلاص يدل على العموم، صلى داخل الكعبة، فهذا يشمل الفرض والنفل، هل هذا صحيح؟ لا، لأنه في سياق إيش؟ الإثبات، وقلنا الفعل في سياق الإثبات ليس من صيغ العموم، فهذا لا يعم الفرض والنفل، إذ لا يتصور أن هذه الصلاة فرض ونفل معا. نعم إنه صلاة واحدة صلى، هذا غاية ما يدل عليه الدليل، فما تحمل الدليل أكبر أكثر من يعني مدلوله، صلى في الكعبة داخل الكعبة، إلا إذا جاء دليل يبين مثلا يعني هذه الصلاة نوعيتها. مثال الفعل المنفي وأخرى لم تقدروا عليها، لا قدرة لكم عليها، فهو نفي لجميع أنواع القدر، وكما مثلنا في الشرك أيضا. وما يجري مجراه، ما يجري مجراه يعني أيضا هناك أشياء ما تفيد العموم، تجري مجرى الفعل، وقال هذا ما يسمى بقضاء القضايا في الأعيان، مثل قول الراوي قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا الإخوة لما يقولون هذه قضية عين لا عموم لها، هذه قضية عين لا عموم لها، ها لأن الأمر هنا يحتمل، فما تستطيع أن تستدل يعني على العموم بمجرد يعني هذه الواقعة، ممكن أن تعمم فيما يشبه هذه الواقعة، أما أن تأخذ هذا كلفظ عام في كل شيء فهذا ليس من ألفاظ العموم أو ليس من ما يستفاد منه العموم. نأخذ المثال الذي ذكره، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، قال فهذا لا يعم كل جار لاحتمال الخصوصية في ذلك الجار، والراوي نقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم، فهذا يقال له قضية عين وواقعة عين، يعني لا عموم لها. هكذا مثل شراح الورقات، والرأي أكثر الأصوليين، مثل حديث قضى بشاهد ويمين فلا يحمل على العموم لأنه في بعض الأشياء دون بعض. قال ويرى آخرون منهم ابن الحاجب والآمدي والشوكاني أن هذا يفيد العموم، لأن الصحابي الراوي عدل عارف باللغة فلا ينقل صيغة العموم إلا إذا علم أو ظن العموم. ومثل لفظ الجار يفيد العموم لأن اللام غالبا للاستغراق، فحملها على اللام العهدية خلاف الظاهر وخلاف الغالب، وهذا هو الراجح. قال ولأنه مؤيد بعموم الشريعة لكل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكم بقضاء في واقعة معينة ثم حدث لنا مثل انظره الكلام مهم، ثم حدث لنا مثلها وجب إلحاقها بها، لأن حكم المثلين واحد وهو إلحاق باللفظ لا بالقياس. فالحقيقة الإخوة هذا الكلام الأخير يبين يعني الله أعلم أن هنا الأصل أنه لا يقال بالعموم في هذا، هو اختار أنه الراجح هو العموم، ثم رجع قال لكن يعني إذا حدث لنا مثل هذه الواقعة فما يكون لفظ عام في كل شيء، وإنما إذا حدث لنا في مثل هذه الواقعة. ولذلك مثلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار، هذا اليوم مر معنا أو مر معنا قبل، قلنا يعني الجمهور على أن الشفعة لا تثبت للجار الملاصق بينك وبين جدار، ما تثبت له الشفعة، فهذا الحديث يكون عام في نفس القضية التي جاء لأجلها. نعم مثل ما في قصة أبي رافع وسعد أبي وقاص، كما عرفنا أن كان بيت أبو رافع في دار سعد بينهم مرافق مشتركة، فنقول الشفعة تثبت للجار إذا كان بينه وبين الجار مرافق مشتركة، كان الفناء واحد حتى يجمع بينه وبين الحديث الآخر، لأن الحديث الآخر فيه التصريح أن إذا وقعت الحدود فلا شفعة. فممكن أن ما يمكن أن يناقض هذا، وإنما يحمل العموم هنا على إيش؟ يعني يكون عام في مثل هذه الواقع التي حدث فيها، هكذا نقيد العموم. ممكن أن نقول كما قال الشارح أن هذا عام لكن في مثل الواقعة فقط. ولذلك اليوم مر معنا حديث ماذا في النكاح، الخالة بمنزلة الأم، لكن باتفاق العلماء أن الأب يقدم على الخالة في الحضانة، وباتفاق العلماء أن الجدة أم الأم تقدم على الخالة في الحضانة. فما يأتينا واحد يقول الخالة، قال الرسول صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، ويقول هذا لفظ عام، خلاص الأصل فيه العموم، وهذه يعني هذا السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا هو الأصل، لكن يعني إذا كان السبب مقتضيا أو إذا كان العموم يتناسب مع السبب فإنما يعني يقيد به السبب، يعني في مثل ما يعني في إذا وقع شيء يشبه هذه الواقعة، إذا وقع شيء حال يشبه هذه الواقعة التي حصلت، نعم يكون العموم هنا صحيح. مثل حديث ليس من البر الصيام في السفر مثلا، هذه واقعة عين لا عموم لها، يكون عاما، لكن يكون عاما في مثل ماذا؟ في مثل الواقع التي وقعت التي قيل فيها هذا الحديث. إذا أدى الصيام في السفر إلى الضرر بالصائم، وهكذا. الله أعلم. وإلا هناك يعني أسباب أو وقائع ما تستطيع أن تستدل بها بعمومها، مثل ما ذكرنا، مثل أبو بكر رضي الله عنه نحل عائشة 20 وسقا. بعض العلماء تمسك بهذا، قالوا إذن العدل ليس واجبا بين الأولاد، وتركوا الحديث الواضح اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. نقول هذه حادثة عين لا عموم لها، لأن الإخوة مثل هذه الأفعال والقضايا الأعيان يعني يدخلها الاحتمال، يدخلها أن فعل هذا لأنها محتاجة، فتلاحظ أنها هذه الاحتمالات تؤدي إلى تخصيصها. لذلك قيل قضايا الأعيان لا تفيد العموم، هذه واقعة عين لا عموم لها، لأنها تحتمل بسبب الاحتمالات، هذه الاحتمالات تجعلها خاصة بهذه الأسباب والظروف التي قيلت لأجلها، والله أعلم. وهذا يعني ينظر فيه للأدلة والجمع بين الأدلة يعني. نعم. طيب، قال والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة، وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والشرط والتقييد بالصفة. طبعا التخصيص قال اصطلاحا الخاص هو اللفظ الدال على محصور، قال التخصيص التمييز معنى الإخراج، إخراج بعض العام. نعم، حضر الضيوف إلا خالدا، فهذا تخصيص استثناء. والعام إذا دخله التخصيص سمى العام المخصوص أو المخصص. نعم. لذلك الإخوة العام المخصوص هو الذي دخله التخصيص. هناك يسمى عام، يسمى إيش؟ عام أريد به الخاص. عام أريد به الخاص، إيش الفرق؟ عام أريد به الخاص يعني فهمت ببعض القرائن أن الله تعالى أراد شيئا خاصا، عام أريد به الخاص، مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فأنت بسبب علمك بالقصوص ينقسم إلى قسمين، عام محفوظ وعام مخصوص. العام المخصوص إذا دخله التخصيص يسمى عام إيش؟ مخصوص. أما العام الذي لم يدخله تخصيص يسمى إيش؟ عام محفوظ، عام محفوظ. وهذا ينفع في الترجيح، لأنه يقدم العام إيش؟ أيهما أقوى إذا تعارض، العام المحفوظ أو العام المخصوص؟ العام المحفوظ، يقدم العام المحفوظ على العام المخصوص. يذكرون مثال ماذا؟ تحية المسجد والنهي عن الصلاة في بعد العصر مثلا، فقالوا تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، لا يجلس حتى يركع ركعتين. هل هناك حديث يخص هذا الحديث يقول ادخل المسجد واجلس بدون أن تركع ركعتين؟ فيه؟ ما فيه، فيسمونه عام إيش؟ محفوظ. لكن لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عام. لكن هل توجد أدلة خصت هذا العام؟ ها؟ توجد. ها؟ يعني مثل صلاة الجنازة، لا نترك الخلاف في ذوات الأسباب، لكن نريد مثلا أمر آخر، صلاة الجنازة، فيجوز صلاة الجنازة إيش؟ بعد العصر مثلا، قضاء الفرض، قضاء الفوائت، حتى قضاء النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر قضاء لسنة إيش؟ الظهر. فتلاحظ أن العام هنا لا صلاة بعد العصر هذا أصبح ضعيف، لأن دخلته إيش؟ تخصيصات. بخلاف مثلا حتى في تحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة ما قال له اجلس، قال قم صلي ركعتين. فتلاحظ أن العموم هنا أقوى، العموم هنا أقوى. ولذلك نقول نستثني ذوات الأسباب من هذا، لأن هذا العام في قوله لا صلاة بعد العصر عام إيش؟ مخصوص وهو ضعيف. بخلاف مثلا تحية المسجد عرفنا أنها من ذوات الأسباب ولم يدخلها تخصيص، فأصبح العام قوي، فهو الذي يغلب الآخر، فنصلي ولو كان في يعني وقت النهي، لأن هذه الصلاة ستشبه باقي الصلوات التي وقع فيها الاستثناء أيضا من هذا النهي. نعم، فيقدم هذا على هذا. قلنا إلا إذا كان النهي كما عرفنا نهي مقصود لذاته، يعني عند الغروب وعند الشروق، فهذا الأولى أن يعني ما يصلي. كذلك من قواعد العموم مما يستفاد منه العموم، القاعدة المشهورة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. هذه قالها الشافعي رحمه الله، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وبالمثال يتضح، يعني تتضح القاعدة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، نعم، قال له ماذا؟ أعد الوضوء والصلاة. طيب يحتمل أن يكون هذا ناسيا، يحتمل أن يكون يعني متعمدا، يحتمل أن يكون جاهلا، صح ولا لا؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم استفصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال في مقام إيش؟ الاحتمال. يعني الاحتمال هنا ليس بعيدا، لا، الاحتمال قوي، احتمال قريب، ومع ذلك ترك الاستفصال. قال هذا الترك ينزل منزلة العموم في المقال، كأنه قال له يعني أعد الوضوء والصلاة ولو كنت ناسيا أو جاهلا أو متعمدا. ولذلك قلنا الموالاة ركن، الأصل أنها ركن، ولا يعني يستوي فيها الجاهل والناسي بدليل هذا العموم. كذلك مثلا خذ مثال آخر، فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها المستحاضة، لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له إني أستحاض فلا أطهر. طيب الآن إيش الاحتمالات؟ يحتمل أن يكون الدم، أنها تميز الدم، تفرق بين الأسود وغيره، ويحتمل أنها لا تميز. النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجابها؟ قال دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ردها إلى العادة، فردها إلى العادة مع احتمال ماذا؟ ترك الاستفصال عن إيش؟ هل أنت مميزة أو لا؟ ولذلك الراجح أن إيش؟ أن هذا عام، أن المرأة ترجع إلى عادتها، سواء كان ميزت الدم أو لم تميز، ترجع إلى العادة. فإذا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كأنها قال لها ارجعي إلى العادة، ميزتي أو لم تميزي، بخلاف يعني بعض العلماء الذين قدموا التمييز على العادة مثلا. لكن الإخوة أحيانا قد تستخدم هذه القاعدة يعني في غير محلها. أذكر من هذا لما يستدل في كفارة الذي جامع أهله في نهار رمضان، يطرحون سؤال، هل المرأة عليها كفارة أو لا؟ المرأة أفرض أنها طاوعت الرجل، هل عليها كفارة؟ أنت الآن مقتضى العدل أن تقول ماذا؟ عليها كفارة، صح ولا لا؟ أن هذا النساء شقائق الرجال. لكن قال بعض العلماء المرأة ليس عليها كفارة، ما دليلكم؟ قالوا ترك الاستفصال في مقام الاحتمال نزل منزلة العموم في المقال. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصله عن امرأته، هل أنت أكرهتها أو كانت مطاوعة، ولم يقل له امرأتك عليها الكفارة. قد يغتر بعضهم بهذا الاستدلال، لكن هذا في غير محل. لماذا؟ الإخوة هنا تأمل، النبي صلى الله عليه وسلم أصلا ما سئل عن المرأة. لو جاءت المرأة مثلا، نفرض أن الحديث جاءت امرأة وسألت ومثلا يعني أفتها بالكفارة مطلقا بدون ما استفصل، هنا نقول نعم خلاص أكرهها أو لم يكرهها، لم يستفصلها، مع أن مقام الاحتمال وارد. لكن أصلا هنا ما وقع سؤال من امرأة، والأصل أن النساء شقائق الرجال، والرجل جاء يسأل عن نفسه، فالأصل أن المرأة يكون لها حكم الرجل. فانظر أحيانا يعني تنتبه ما تنزل هذه القواعد في غير محلها، فالاستفصال ترك يكون مع المرأة ما يكون مع الرجل في مثل هذه المسألة، يتعلق بالمرأة. نعم. وهكذا يعني ينتبه الإنسان لهذا. لذلك تجد بعض الأحاديث مثلا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو كذا فيستفصل، يستفصل مثلا. يعني مثلا لما جاء نعمان بن بشير يسألنا يعني أني أعطيت ولدي وهبت بشير، جاء يقول أعطيت ولدي هدية، شوف ما قال خلاص جائز مثلا، لو قال جائز ترك الاستفصال في مقام أنه يكون قد أعطى وقد يكون أعطى غيره أو لم يعطي غيره، فيكون جائز مثلا أن يعطي أن يعدل أو لا يعدل. لكن انظر لما وقع هنا احتمال واضح أنه إيش يمكن أنه حرم الباقين أو أنه أعطاهم، الأمر يحتمل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، سأله هل أعطيت ولدك كلهم؟ شوف كيف يأتي الاستفصال. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا ترك الاستفصال في مقام في احتمال يدل على العموم. نعم. والله أعلم. طيب، ذكر هنا وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل. المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل يكون مع العام في نص واحد، كقول من استطاع، كقول الاستثناء كذلك، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. والمنفصل هو الذي يستقل بنفسه بأن يكون العام في نص والمخصص في نص آخر. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فيأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فيخص من هذا يوصيكم الله في أولادكم، فما يثبت يعني الميراث بين يعني الكافر المسلم. ثم ذكر المخصصات المتصلة الاستثناء وما يأتي بعده، وهذا يأتي معنا إن شاء الله يعني في درس الغد إن شاء الله. ونحن الإخوة سنحاول يعني نسدد ونقارب، يعني نشوف إن شاء الله، يعني نحاول ننهي المتن، يعني إما أن نأخذ مثلا وقت آخر. أوصيكم الله في أولادكم، فما يثبت يعني الميراث بين يعني الكافر المسلم. ثم ذكر المخصصات المتصلة الاستثناء وما يأتي بعده، وهذا يأتي معنا إن شاء الله يعني في درس الغد إن شاء الله. ونحن الإخوة سنحاول يعني نسدد ونقارب، يعني نشوف إن شاء الله، يعني نحاول ننهي المتن، يعني إما أن نأخذ مثلا وقت آخر مثلا زائد إذا انتهينا من درس التوحيد، أو يعني نزيد يوم مثلا نأخذ فيه فترة العصر مع